اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
للسلامة من فقدان السمع، بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرة هي النعم الإلهية التي منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان، ومنها حاسة السمع والانسجام مع أمواج الطبيعة وضجيجها وصخبها الهادئ والمرتفع. فكيف يتم تلافي فقدان السمع؟ تابعونا في لقاء اليوم بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين. يقول الأطباء إن عملية المحافظة على حاسة السمع تبدأ منذ الصغر وتتتابع كي لا يقل السمع أو يفقد لا سمح الله، حيث يحدث ضعف السمع نتيجة عدد من العوامل المؤثرة في الأذن الخارجية أو الوسطى أو الداخلية. فمن أسباب ضعف السمع المرتبطة بالأذن الداخلية تكون سوائل داخل الأذن الداخلية وتصلب عظام الأذن الداخلية أو حدوث ثقب في طبلة الأذن أو تضخم في تجويفها وما يعرف بفقدان السمع التوصيلي، أو قد يحدث نوع آخر من فقدان السمع ويعرف بفقدان السمع الحسي داخل الأذن الداخلية جراء التعرض إلى صوت عال، كما يحدث عند زعيق الأطفال في أذن بعضهم البعض في المدرسة أو بسبب مرض معين كفيروس أو كبر في السن. وقد يعود فقدان السمع لأسباب وراثية، ويحدث فقدان السمع بشكل مفاجئ أحيانا بسبب إنتانات أو جروح أو رضوض أو أورام خبيثية أو سميات دوائية أو اضطرابات عصبية ووعائية وأيضية. أهلا بكم أيها الأخوة والأخوات. يقول الأطباء إن درجة فقدان السمع تتراوح من بسيط إلى شديد، وقد يحدث لإحدى أو كلتا الأذنين، ويشكل التهاب الأذن الوسطى النسبة الكبرى لالتهابات الأذن، وهو شائع عند الأطفال، وغالبا ما يسبق هذا الالتهاب التهاب المجرى التنفسي العلوي نتيجة الالتهاب البكتيري للأنف والبلعوم أو الجيوب عن طريق قناة أستاكيوس الناجمة من الزكامات القوية التي يصاب بها الأطفال، حيث تلحظ الأم ارتفاع درجة حرارة جسم طفلها وارتفاع معدل نبضات القلب في الدقيقة الواحدة وضعفا ووهنا عام، فضلا عن وجود طنين في الأذن وصراخ الطفل بصورة غير طبيعية خصوصا في الليل، وقد يضع الطفل يده على رأسه أو قد يلف الوسادة حول رأسه، أما خروج السائل من الأذن فيحل مشكلة تشخيص المرض لدى الأطفال. وإذا أهملت الأم الأعراض السابقة فإن الطفل يبدأ بالدوار وفقدان الإحساس بالتوازن والغثيان والتقيؤ وزيادة في فقدان السمع. أما تسمم الدم فيأتي نتيجة لانتقال البكتيريا من بؤرتها في الأذن الوسطى إلى الدم، وهذه الحالة خطرة جدا تتطلب تدخلا فوريا وسريعا بأخذ الطفل إلى العيادة الطبية. متمنين كل سلامة للأطفال وللكبار من أي التهاب للأذن والمحافظة على النعمة الإلهية المتمثلة بحاسة السمع. إلى اللقاء.
يا أمير الأرض هذه بيعتي، أنت يا حيدر والله أمير. يا أمير الأرض هذه بيعتي، أنت يا حيدر والله يا ضمير الكون لا حد له، عجبا تسكن مولاي ضميري فيك. قال المصطفى قولته، فيك قال المصطفى قولته، حيدر نفسي وروحي ووزيري. تملك الدنيا وما تملكها، تملك الدنيا وما تملكها، أنت أغناها بقرص من شعيري، أنت أغناها بقرص من شعيري، حاملا روحك سيفا ضاربا كنت في الميدان، كنت في الميدان للقدير. وإلى يومك هذا يا علي، وإلى يومك هذا يا علي، اسمك الأعلى ملاذ المستجير. يا ويعود الماء في وجه الغدير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من رجب الأصابع عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في 12 من شهر رجب من العام 32 للهجرة توفي العباس بن عبد المطلب، عم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأحد كبار شخصيات قريش، وكان معروفا بفطنته وحنكته وحسن أخلاقه. وحسب بعض المؤرخين أنه كان قد اعتنق الإسلام قبل الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة سرا، وكان يطلع المسلمين على تحركات قريش ومؤامراتهم ضد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين. وقد انضم العباس بن عبد المطلب في العام 8 للهجرة إلى صفوف المسلمين، وبعد فتح مكة المكرمة عهد إليه الرسول الأعظم مهمة سقاية الحجيج وإدارة وإعمار بيت الله الحرام، كما شارك العباس في عدد من الحروب التي قادها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ضد المشركين، وكان يقاتل قتال الأبطال فيها. وأخيرا وفي الرابع والعشرين من شباط فبراير عام 1949 ميلادي، وقعت مصر والكيان الصهيوني في جزيرة رودس في بحر إيجا على اتفاقية ترك الحرب. فبعد الإعلان عن تأسيس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين واندلاع أول حرب بين الدول العربية والصهاينة، توغلت القوات الصهيونية التي كانت مزودة بأحدث الأسلحة التي تركتها بريطانيا، توغلت داخل الأراضي المصرية واللبنانية، وسجلت تفوقا على الجيوش العربية التي كانت فاقدة للأسلحة الحديثة آنذاك. وبتدخل الأمم المتحدة تم إيقاف الحرب في كانون الثاني عام 1949، وأكدت العديد من الدول العربية آنذاك تأييدها لاتفاقية وقف الحرب التي نصت على تسليم حاكمية شريط غزة الحدودي إلى مصر. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. أضواء على السينما الإيرانية. أضواء على السينما الإيرانية، مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها التربوي في الحياة عبر متابعة كافة الموضوعات التي طرحتها السينما الإيرانية. أضواء على السينما الإيرانية، واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران، وهي فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة. تابعوا المجلة السينمائية الإذاعية أضواء على السينما الإيرانية أيام الأربعاء مساء في تمام الساعة 10:25 فيما يعاد بثها أيام الخميس عند الساعة 9:20 صباحا بتوقيت طهران. أضواء على السينما الإيرانية. من حديقتكم نقطف لكم أجمل سلام
عبر أجنحة حمامات
نرفقها ببالونات وفراشات
نزينها بأصدق وأطيب الأمنيات
فتنشر لكم عطرا من التحيات.
إليكم من جديد بعودة كأنها العيد في يوم جديد،
فأهلا بالآباء والأمهات، أهلا بكم أنتم يا صغار ويا صغيرات.
نعم يا أصدقاء، نعرف أنكم تنتظرون يوما يحمل لكم المزيد من كل جميل،
واليوم قصتنا مفيدة لطيفة ممتعة،
فلا تفوتوا فرصة استماعكم لها،
وهي ستتحدث لكم عن الاهتمام بالمظهر.
هناك يا أصدقاء من سيقول بأن الجمال لابد أن يكون جمالا داخليا، فنقول له أحسنت أحسنت،
ولكن هذا لا يمنع أن نهتم بهندامنا، ملابسنا، شكلنا ونظافتنا الخارجية.
فالترتيب والجمال يجب أن يكون داخليا وخارجيا، أليس كذلك يا حلوين؟
نعم، أن نغسل وجوهنا كل صباح، وأن نستحم دائما، وأن نلبس ملابس مرتبة نظيفة جميلة،
أن نمشط شعرنا ونقلم أظافرنا ونهتم بنظافتنا.
ولكن هناك من لا يهتم لهذا الأمر، بمعنى أنه لا يهتم بمظهره وشكله الخارجي، وهو يدعى
قنفوذ.
أعرف أنكم لا تعلمون من هو قنفوذ،
ستعرفونه من خلال قصة اليوم،
انتبهوا جيدا واصغوا لها.
لن نطيل عليكم أكثر، وسنترككم مع قنفوذ وقصة اليوم.
إلى حصة القصة. كان يا ما كان، في أحد الكهوف البعيدة وفي مكان مظلم صغير، كان يعيش قنفذ كبير ذو أشواك طويلة وكرش كبير. لم يقترب ذلك القنفذ يوما من المياه أو الشمس، كان يعيش بعيدا عن أنظار الجميع، لم يخرج يوما على الملأ أو يكلم أحدا، لم يكن يملك يا أصدقاء أي صديق أو حتى مشوارا يذهب إليه، سوى خروجه في الليل لجلب بعض فضلات الطعام المتبقية، وكان يعيش حياة بعيدة عن الآخرين، لذا كانت معرفته بخارج الكهف بسيطة جدا. كان يسمع أحاديث الحيوانات التي تدور حوله، ولكن لم يتجرأ على الخروج يوما للعلن فيشاركهم الحديث أو العمل أو أي شيء آخر. ذات صباح كان يفكر القنفذ مع نفسه ويقول:
آه، كيف يعيشون ويتمتعون بالشمس؟ ما هي الشمس يا ترى؟ وكيف تنير الظلمة؟ لا أدري ما معنى الضوء. كم أتمنى أن أعرف كيف هي الشمس وكيف هي الحياة خارج الكهف أثناء النهار. سأخرج لأشاهد كل شيء.
قرر القنفذ الخروج، ولكنه حين عزم على الخروج تراجع مرة أخرى وقال:
لا لا، أنا خائف خائف، لن أخرج من الكهف. ماذا سأفعل ماذا سأفعل؟ لا أحد يعرفني ولا أعرف أحدا. سأبقى هنا سأبقى هنا.
لولا الشمس الجميلة لكنت نائما. الحمد لله على نعمة الشمس.
نعم صديق الدب، فأنا أيضا أستمتع بدفئها كل يوم. سأذهب في رحلة مع أولادي إلى المراعي الخضراء ونستمتع بيومنا هناك.
أيها الماعز الجبلي، قد ألتحق بك أنا وعائلتي لكي نستمتع في المراعي الخضراء ونستحم في المياه.
حسناً، سنلتقي هناك.
حسناً.
كان القنفذ يستمع إلى هذا الحوار وينظر من ثقب صغير وهو يفكر: ترى ما هي المراعي الخضراء؟ ولما يطلقون على المياه تسمية العذبة؟ وكيف يستحمون بها؟ هل هي كمياه الشرب؟ في هذه الأثناء كانت القردة في أعلى الشجرة، الشجرة القريبة من مكان القنفذ، تلعب بكرة ذهبية وجدتها في المتنزه القريب من الغابة. فقالت القردة:
كرتي كرتي ما أحلاها، كرتي كرتي كم أهواها، كرتي كرتي ما أحلاها.
ياه، إنها كرة ذهبية، إنها تدعى الشمس. نعم، أنا أعرف أن الشمس صفراء ذهبية اللون وهي جميلة، لكن المنفذ صغير، لا يمكنني رؤيتها، لا يمكنني رؤيتها بوضوح.
كرتي كرتي ما أحلى، كرتي كرتي، لا لقد سقطت كرتي، لا لقد تدحرجت كرتي الذهبية، لا. هيا،
إنها فرصة ممتازة للحصول على الشمس. هيا هيا، تشجع تشجع يا قنفذ، واخرج. هيا اذهب، هيا اذهب إلى الكرة الذهبية واجلب الشمس المضيئة. خذها خذها منهم. هيا 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 يا قنفذ.
توقفي توقفي، لا تتدحرجي أرجوك، توقفي توقفي.
إنها لي، ستكون لي، سأحصل على الشمس. إنها لي.
من أنت أيها المخيف؟ توقف، لم تسبقني، فهي لي، إنها كرتي.
نعم يا أصدقائي، وصار قنفذ يركض خلف الكرة وتتبعه القردة، وهي تصرخ وتصرخ، وهو يحاول الإمساك بتلك الكرة، لكنها تدحرجت حتى وصلت إلى الغابة. وحين رأت الحيوانات قنفذ بشكله المخيف وأشواكه الطويلة وكرشه الكبير، قالوا:
الوحش قادم، اهربوا سيأكلكم، هيا هيا يا أصدقاء،
اختبئوا. اختبئوا، إنه الوحش، اختبئوا.
أولادي الصغار لا تخرجوا من المنزل.
يا إلهي،
أولادي الصغار لا تخرجوا من المنزل، إن الوحش قادر.
يا إلهي، ما الذي أراه؟ وحش، وحش.
هربت جميع الحيوانات إلى بيوتهم، ولم يبقى أحد في الغابة. أما قنفوذ فقد تمكن من الإمساك بالكرة الذهبية وبدأ يصرخ:
هاي، لقد أمسكت بالشمس. هاي، إنها لي الشمس، لي أصبحت ملكي.
لا، أنا. بل إنها لي، إنه مجنون، إنه مجنون. أمسك به،
أمسك به. الشمس لي، أصبحت لي.
لقد أخذ مني كرتي.
لا، كرتي،
إنها كرتي الذهبية. أعدها لي بسرعة.
وبدأ يا أصدقاء قنفذ يركض ويركض ويركض، وتتبعه القردة، وهو لاحظ هروب الجميع خوفا منه، وكان يتساءل مع نفسه:
لماذا يخافونني؟ هل لأني أمسك الشمس بيدي؟ لا، الشمس كانت بيد القردة قبل ذلك، ولم يهرب أحد منها.
إلى أين تذهب أيها الوحش؟
ماذا تقولي؟
عد إلى هنا وأعد لي كرتي. توقف وإلا ضربتك بجوز الحنت. توقف.
فوصل قنفود إلى البحيرة وشاهد في الماء وحشا يمسك بيده كرة ذهبية. كان الوحش يا أصدقاء من هو؟ من؟ قنفود. نعم، قنفود هو كان الوحش. بدأ قنفود بالركض، وحين شعر بالتعب استدار لينظر إلى القردة، وإذا به يرى شيئا مخيفا آخر، وهو ظله. نعم يا أصدقائي، لقد ارتعب قنفود من ظله الذي لم يره سابقا، حتى وجد جذع شجرة في الغابة فاختبأ بها وهو يرتجف خوفا ويقول:
ابتعد عني، أنا أخاف، لا تتبعني.
سمعت القردة صوت القنفذ ورأت كيف كان يرتجف خوفا، فأشفقت عليه واقتربت منه ونادته بصوت هادئ:
لا تخف يا صديقي، لا تخف، صدقني، لا يوجد ما يوجب خوفك. لا أريد الكرة، إنها لك.
ليس هذا هو سبب بكائي.
إذن لما تبكي؟
لأن لا أحد يحبني، والكل هرب مني، يخافون مني.
حسناً، تعال معي، سأساعدك وأخبرك بسر يجعلك محبوباً عند الجميع.
لا أستطيع، فأنا أخاف.
تخاف من؟
هذا الذي رأيت صورته في المياه قبل قليل.
إنها صورتك يا قنفوذ، ولكن يمكنها أن تكون أجمل، فيحبك الجميع.
كيف يمكن ذلك؟
هيا تعال معي، سأعطيك السر الذي يجعل وجهك جميلا ويجعلك محبوبا عند الجميع. هيا تعال معي.
خرج القنفذ من تحت جذع الشجرة والتحق بالقردة، فأخذته إلى البحيرة وقالت له:
هيا ادخل إلى المياه واستحم فيها، فالماء هو الذي يزيل الأوساخ. هيا لا تخاف.
ولكن أنا أخاف.
أصدقائي، دفعت القردة صديقها القنفذ
فسقط في المياه وصار يصرخ وهي تضحك وتقول:
ما هذا؟ بارد جدا.
هيا هيا استحم، بدأ مشوارنا، لابد أن نصل إلى هدفنا.
بارد جدا.
استحم يا أصدقائي قنفوذ، وبعد خروجه من البحيرة التحق بصديقته القردة فقصت له أشواكه الطويلة وساعدته في قص أظافره وعلمته كيف يتكلم وكيف يختار الأصدقاء الطيبين، وطلبت منه أن يتبع حمية خفيفة كي يفقد كرشه. طبق قنفوذ نصائح القردة فتغير شكله، أصبح نظيفا مرتب المظهر لطيفا.
انظر إلى وجهك، كم تبدو حسن المظهر. الآن يمكنك الخروج دون أن تخاف منك الحيوانات.
حسنا حسنا، ولكن ساعديني، فأنا مرتبك قليلا.
حسنا حسنا، سأساعدك. هيا هيا استعد، سنخرج إلى الغابة.
هيا هيا.
ذهب قنفوذ مع القردة نحو الغابة، وهناك رأته الحيوانات فاستقبلته استقبالا طيبا. مرحبا مرحبا يا أصدقائي.
أهلا أهلا بالقردة، أهلا، كيف حالك؟
أعرفكم بصديقنا الجديد قنفوذ.
أهلا أهلا بك يا سيد قنفوذ، جئتنا من غابة بعيدة؟
يبدو أنه جاء من الغابة المجاورة، أليس كذلك؟
أنا لا
لقد وصل قنفوذ اليوم من أكبر غابة في هذه المنطقة، وهو شخص مرموق ومحترم ويحبه الجميع في غابته.
أهلا أهلا بك فيما بيننا.
نتمنى لك إقامة طيبة، إن احتجت إلى أي شيء فسنكون بالخدمة.
نعم هكذا يا قنفوذ.
سنبني لقنفوذ بيتا صغيرا داخل الغابة، وأنا نيابة عن أصدقاء الحيوانات أطلب منك أن تنضم إلى عائلتنا الكبيرة.
شكرا 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 لكم، لقد أغرقتموني بكرم ضيافتكم وحسن معاملتكم. صديقة القردة، كيف أشكرك؟ كيف؟ لا أدري كيف أشكرك.
لا حاجة للشكر، هيا هيا تعال وساعدنا، سنبني لك بيتا جميلا.
أنا مستعد، وماذا سنفعل بعد ذلك؟
سنلعب جميعا تحت أشعة الشمس، وسنستمتع بدفئها ونشكر الله على نعمتها.
ما أجملك أيتها الشمس الدافئة. شكرا شكرا لله، لأنه وهبني أصدقاء بقلوب دافئة كالشمس.
أهلا بأحبتنا الرائعين من جديد، عدنا عودة ملؤها الورد.
أهلا بكم أحبتي مرة أخرى. ما رأيكم يا أصدقاء بشكل قنفوذ؟ ألا يبدو أفضل من السابق؟
نعم بالتأكيد، وخير دليل على ذلك هو أن الحيوانات في الغابة أحبوه ولم يخافوا، فأصبح صديقا لهم.
إذن وصلنا إلى نتيجة، وهي أن الاهتمام بالمظهر الخارجي أمر مهم ومطلوب، والابتعاد عن الآخرين وعن المظهر الجميل يسبب العزلة لقنفوذ وللجميع أيضا.
لذا يا أصدقاء نقول لكم شكرا لأنكم تابعتم واستمتعتم وتعلمتم من قصة اليوم.
مرة أخرى نحييكم أيها الأحباء، وأنتم تستمعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى برنامجكم حديقة الأطفال. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم ولحد الآن وقتا ممتعا ومفيدا مع هذا البرنامج وفقراته. والآن
يا أحبتي، من يحب أن يستمع إلى أنشودة رائعة جميلة؟ كلنا نحب ذلك.
نعم.
فإذن هيا بنا إلى الأنشودة الزاهية الجميلة في حديقة الأطفال.
نستمع معا إلى الأنشودة.
بعد هذه الأنشودة الجميلة هناك ما يزقزق، هناك صوت رائع. أتعرفون من هو؟ ولمن هذا الصوت المميز؟ وماذا سيجلب لنا؟ إنه صوت العصفورة توتة، ويجلب لنا معلومة جميلة. إذن هيا بنا لنستمع ونستمتع بمعلومة عصفورتنا الصغيرة.
مرحبا يا أصدقاء، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تيك 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 تيك، أنا بالطبع، وكيف لا أكون بخير وأنا معكم؟ تيك 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 تيك. المهم يا أصدقاء هو أني جئتكم بمعلومة جميلة. أتعرفون الذبابة؟ ها؟ نعم، الذبابة. تيك 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 تيك. قبل يومين كنت أتناول وجبة طعامي وأستمتع بهواء الحديقة النظيف، فإذا بذبابة صغيرة تدور حول طعامي. قلت لها تيك 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 تيك، ابتعدي أرجوك، فلم تأبه. قلت لها ألم أقول لك ابتعدي؟ تيك 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 تيك، تيك أيضا لم تسمع. كررت بصوت مرتفع تيك 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 تيك. ابتعدي ابتعدي، هيا ابتعدي. لكنها أصرت على البقاء حول طعامي، فذهبت لأمي وشكوتها، فابتسمت أمي وقالت تيك 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 تيك، لا ينفع بالذبابة حتى إن صرخت بأعلى صوتك. فسألتها لما يا أمي؟ فأجابت عصفورتي صغيرة، إن الذباب والسلحفاة والأفعى لا يملكون حاسة السمع، لذا لن تسمعك الذبابة مهما فعلت. تيك 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 تيك. فضحكت وقلت إذا الذبابة صماء. فقالت أمي تيك 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 تيك، لا يا صغيرتي، لا تهزئي بأحد أبدا، خذي طعامك وتناوليه في مكان آخر. وأنا جلبت طعامي إلى هنا كي أهرب من إزعاج الذبابة. تيك 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 تيك. أتأكلون وجبة حبوب لذيذة معي؟ ها؟ تيك 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 تيك. أوه، جاءت الذبابة مرة أخرى، هيا اذهبي من هنا، ألا تسمعيني؟ أوه، على فكرة يا أصدقاء، نسيت أنها لا تسمع، أنا ذاهبة يا أصدقاء، تيك 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 تيك، هيا لا تتبعيني، لا تتبعيني، إنها لا تسمع، تيك 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 تيك، إلى اللقاء.
والآن يا أحبتي، كلنا بانتظار خبر آخر من أصحابنا في كل مكان. أخبار الأصحاب بانتظاركم.
أخبار الأصحاب.
في فقرة أخبار الأصحاب
جئناكم بخبر عن صديقنا مجيد الذي يحب القهوة كثيرا.
نعم يا أصدقائي، صديقنا مجيد يحب تناول القهوة كثيرا، وأحيانا يكثر من شرب القهوة والشاي.
وذات ليلة كان مجيد ينوي السهر، لأن في اليوم التالي سيكون موعد امتحان الرياضيات، لذا قرر السهر والدراسة وعدم النوم.
وبما أنه يعلم أن القهوة وبسبب احتوائها على مادة الكافيين تساعد على السهر والتركيز قليلا، فقرر أن يشرب المزيد منها،
فشرب أكثر من كوبين من القهوة ولم يتمكن من النوم جيدا، ثم استيقظ مبكرا. ولكن ما الفائدة؟
كما تعلمون يا أصدقاء، أن السهر ليس الحل المناسب لليلة الامتحان، والإكثار من شرب القهوة يسبب آلاماً في معدة الإنسان.
وهذا ما حصل لصديقنا مجيد. وبعد الامتحان عندما عرف المعلم بأمر مجيد ابتسم وقال له إن تناول القهوة مضر للأطفال، خاصة إذا تناولوها عند المساء أو بالغوا في تناولها.
فسأله مجيد إذا ماذا أفعل لو كنت بحاجة إلى منبه؟ أليس الكافيين الموجود في القهوة هو منبها للجسم؟
فرد المعلم هذا صحيح، ولكن لا تفكر بالسهر أبدا. أضف إلى ذلك هناك حل أفضل من القهوة. سأله ما هو؟ أجاب
التفاح، وليس الكافيين هو المنبه الأقوى. استغرب مجيد، لكن المعلومة قد أعجبته، وفكر مع نفسه ثم قال متمتما سأرسل هذا الخبر لأصدقائي كي يفعلون مثل ما سأفعل.
وأيضا أكمل وقال فرغم حبي الشديد للقهوة، لكن صحتي هي الأهم، من الآن فصاعدا التفاح سيحل مكان القهوة. ثم خرج سعيدا من المدرسة. يمر الوقت وتمر الأيام وتبقى النهاية حاضرة في كل مكان،
ولكن أجمل النهايات هي تلك التي تصنع لنا ذكريات جميلة
نحبها، نعتز ونفخر بها. هكذا كانت البداية مليئة بالحب والود والصفاء،
والنهاية لن تكون إلا بعبق الوفاء.
فدمتم طيبين محبين
يا أغلى الأصدقاء،
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
هذا الحجاب الأكرم،
الأكرم
تاج لنا فلتعلموا،
فلتعلموا
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب.
حجابنا بين الملا وارضي به رب العلا، إن قيل عيب قلت لا بل هو خير أملا، والباقيات طاهرات العالمين، بنات خير المرسلين، وأمهات المؤمنين، هن لنا النور المبين.
الحجاب الأكرم،
الأكرم
تاج لنا فلتعلموا،
فلتعلموا
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب.
إن لم تكوني يا ابنتي أهلا لذا فمن التي، فأنت بنت العفة رضعتها في الروضة، من عمة وخالة وساحة مضيئة.
هذا الحجاب الأكرم،
الأكرم
تاج لنا فلتعلموا،
فلتعلموا
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. لازلنا نعيش في ظلال دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام الذي كان يدعو به بعد فراغه من صلاة الليل، وقال سلام الله عليه في هذا الدعاء أو في بداية هذا الدعاء: اللهم يا ذا الملك المتأبد بالخلود والسلطان الممتنع بغير جنود ولا أعوان والعز الباقي على مر الدهور وخوال الأعوام ومواضي الأزمان. قلنا بأن الإمام عليه السلام يعلمنا أن من أدب الدعاء مع الله تبارك وتعالى أننا إذا أردنا أن ندعو الله علينا بأن نحمد الله، بأن نصف الله بأجمل صفاته وبأعظم صفاته، فإن الله عز وجل إذا مدحناه في بداية الدعاء، الله حي يستحي أن يرد عبده المؤمن وقد أثنى عليه. وقد شرحنا الفقرة الأولى من الدعاء: اللهم يا ذا الملك المتأبد بالخلود، وبقيت هناك فقرات أخرى نتعرض إليها إن شاء الله معكم. يقول: والسلطان الممتنع بغير جنود ولا أعوان. سلطان الله تبارك وتعالى، الله له السلطان والسلطة على جميع الأكوان، وهو المسيطر على كل الموجودات، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها تبارك وتعالى. الله عز وجل هو السماوات والأرض قبضته، كل الكون تحت قبضته، تحت سيطرته، تحت سلطانه تبارك وتعالى، ولا يعزب عن سلطانه ولا يخرج عن سلطانه أحد أو أي مخلوق من المخلوقات. سلطان الله تبارك وتعالى الذي هو سلطان على كل السماوات والأرض، هو الحي القيوم، هو القيوم على كل نفس وعلى كل شخص وعلى كل مخلوق، القائم على السماوات والأرض والمسيطر عليها، وهي في قبضته، السماوات والأرض قبضته. هذا السلطان الإلهي الكبير الذي في الحقيقة الإنسان يحير عندما يفكر في عظمة سلطان الله، في سعة سلطان الله وفي عظمته. هذا السلطان الممتنع الذي لا يمكن أن يصل إليه أحد، الذي لا يمكن أن يقهره أحد، الذي لا يمكن أن يغلبه أحد، أي شيء من الأشياء. هذا السلطان العزيز الممتنع عن الغلبة أو الممتنع عن أن يقهر من قبل شيء من الأشياء، هذا سلطان ممتنع بلا جنود ولا أعوان. لأن سلاطين في الحياة الدنيا إنما يمتنعون عن الناس، يمتنعون عن الأعداء، يمتنعون عن الآخرين، يحفظون سلطانهم، يحمون سلطانهم من الزوال، من الاندثار بالجنود والأعوان. ولهذا سلطان لا جنود له، لا أعوان له، سلطانه لا يدوم. الله تبارك وتعالى سلطانه العظيم الكبير الذي لا يصل إليه أحد ولا يقهره أحد ولا يغلبه أحد، سلطانه ممتنع بغير جنود ولا أعوان، لأن الإنسان قاصر، الإنسان ناقص، فسلطانه ناقص، ولهذا يحتاج في حفظه إلى جنود إلى أعوان. أما الله تبارك وتعالى، الله قدرته لا تحتاج إلى أي شيء من الأشياء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا الله عز وجل سلطانه قائم بلا حاجة إلى جنود، بلا حاجة إلى ماذا، إلى أعوان وأنصار وما شابه ذلك، وإنما قدرة الله، سلطان الله تبارك وتعالى قائم من دون هذه الأشياء، لأن قدرته مطلقة تبارك وتعالى، وسلطانه مطلق، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والسلطان الممتنع بغير جنود ولا أعوان، والعز الباقي على مر الدهور وخوال الأعوام ومواض الأزمان. إذن سلطانه تبارك وتعالى ممتنع بغير جنود ولا أعوان، عزه تبارك وتعالى، الله عزيز كما ورد وصفه بذلك في كثير من آيات القرآن الكريم، الله عزيز ذو انتقام، لله العزة جميعا، إنما العزة لله، إلى آخره روايات وآيات ما شاء الله في القرآن الكريم وصفت الله عز وجل بأنه عزيز. ولا شك بأن الله عز وجل عزيز، وعزه دائم لا يزول، ليس كخلقه، خلقه مخلوقاته سلام الله عليه عزهم إن كانت لهم عزة، فعزهم ماذا؟ عزهم ناقص، عزهم زائل عنهم. ولهذا ترى إنسانا في الحياة الدنيا، ترى بعض الناس يعيش عزيزا مكرما لكن في فترة من الفترات، لكنه بعد ذلك، بعد عام بعد عام بعد فترة من الزمن، ترى نفس هذا الإنسان الذي كان يعتبر نفسه عزيزا كريما، تراه إنسانا ذليلا. لا أقل أن كل الناس إنما يذلون عندما يدفنون في التراب، يعني عز الإنسان وما يراه الإنسان في الحقيقة، وإن كان الإنسان هو ناقص وليس له أي عز وأي عزة إلا بعزة الله تبارك وتعالى. هذا الإنسان اللي يعتبر نفسه عزيز سوف يلقى ويدفن في التراب، وكفى بذلك ذلا له، أو سوف يلقى العذاب والخزي في الحياة الآخرة وكفى بذلك ذلا له. ولهذا الكفار المجرمون يعرضون على النار خاشعين من الذل، فكلهم أذلاء. الإنسان عادة عزه إن كان عزيزا سوف ينتهي، سوف يزول. طبعا الإنسان يكون عزيزا عندما يربط ماذا؟ عندما يربط عزه بعز الله تبارك وتعالى. على كل حال الإنسان عزه ينتهي، في فترة من الفترات يكون عزيزا، في فترة من الفترات يكون ذليلا. عز الله تبارك وتعالى هو عز دائم، عز باقي. لا نتصور أن الله عزيز في زمان دون زمان، وإنما الله كان ولا يزال وسيبقى أبد الآبدين، هو عزيز تبارك وتعالى ولا ينتهي عزه أبدا. نحن إذا أردنا وإذا ابتغينا أن نكون أعزاء وأن تبقى عزتنا ولا تفنى عزتنا، علينا أن نربط عزتنا بعزة الله، أن نلتجئ إلى الله تبارك وتعالى، أن نرتبط بتلك العزة الباقية. إذا ارتبطنا بتلك العزة الباقية سوف ماذا؟ سوف نكون أعزاء ماذا؟ أيضا إلى فترة طويلة، ونخلد في عز الله تبارك وتعالى، أعزاء في الحياة الدنيا وأعزاء في الآخرة. فالله عز وجل عزه باقي على مر الدهور وخوال الأعوام ومواض الأزمان والأيام، وعلينا أن نربط عزنا بعز الله تبارك وتعالى حتى نكون أعزاء في الدنيا والآخرة، وحتى لا ينتهي ولا ينقضي عزنا عندما نرتبط به تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا ذا الملك المتأبد بالخلود والسلطان الممتنع بغير جنود ولا أعوان، والعز الباقي على مر الدهور وخوالي الأعوام ومواضي الأزمان والأيام، عز سلطانك عزا لا حد له بأولية.
والخال بخدك أمسكم أم